وسنذكر في هذه الخطبة أشد العيوب وأفحشها وأقبحها وأضرها على النفس، وهي عيوب تؤدي إلى إتلافها وهلاكها. وأصل الدليل في العيوب التي سأذكرها الآن قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
عبد الله، إنك بحاجة ماسة إلى التفتيش عن هذه العيوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القلب يعرض له مرضان، قال إن لم يتداركه الله ترامى به في الهلاك.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في السادس من شهر صفر لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
ولنأتي الآن إلى علاج هذه الأمراض وإلى إزالتها والتخلص منها، وهذه الإزالة وهذا التخلص يكون بعون من الله وبقبول هدى الله. هذا حال المؤمنين الصادقين، أنهم لا تبطرهم النعماء ولا تفسدهم النقماء، ثابتون مؤدبون متواضعون لله رب العالمين.
فتش عن عيوب نفسك. الخطبة الثالثة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه الخطبة الثالثة في التفتيش عن عيوب النفس وبيانها والاطلاع عليها والمعرفة بها. فقد تقدم في الخطبتين الماضيتين أن ذكرنا أنواعا من عيوب النفس التي يحتاج كل مسلم إلى إزالتها والتخلص منها، وسنذكر في هذه الخطبة أشد العيوب وأفحشها وأقبحها وأضرها على النفس، وهي عيوب تؤدي إلى إتلافها وهلاكها. وأصل الدليل في العيوب التي سأذكرها الآن قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ربنا جل شأنه بين لنا في هذه الآية، قال: إن الإنسان، فالألف واللام للاستغراق، والمراد أن كل إنسان، فهذا للعموم بدليل الاستثناء بقوله تعالى: إلا المصلين، فقوله هنا الإنسان للعموم، قوله خلق أي الطبع، قوله هلوعا، هلوعا اسم من أسماء المبالغة التي تفيد كثرة هلع النفس، وأنها جبلت وطبعت على هذا المرض الخطير. وهذا الهلع بينه ربنا وفسره بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فقوله جل شأنه إذا مسه أي أصابه، قوله الشر أي ما تكرهه النفس وما تتألم بسبب وجوده وتتوجع من حصوله فيها، وذلك كالمرض وكالفقر والخوف، وهكذا أيضا ما يحصل لها من الهزائم ومن السجون ومن غير ذلك مما تكرهه. فقال ربنا إذا مسه الشر جزوعا، ومعنى جزوع أي يصاب بالتضجر ويصاب باليأس والقنوط والذل والهوان والقلق والخوف إلى غير ذلك من الأمراض والآفات التي تدب في النفس عند حصول ما يخالف طبعها وعند حصول ما يؤلمها وتكرهه، يحصل لها هذا. فهذا بيان من الله، وسمعتم معنى الجزوع وأنها أمراض تدب في الشخص عند حصول هذا الجزع. وقوله وإذا مسه الخير منوعا، مسه بمعنى أصابه، والمراد بالخير هنا ما يلائم طبع النفس وما يسرها وما يفرحها وما يجعلها تتنعم بذلك. فقوله وإذا مسه الخير أي النعم التي يعطيها ربك ويسديها إلى العبد، فإذا أصيبت النفس بالنعم من الله عز وجل، النعم في الدين والنعم في الدنيا، وإن كانت الآية في بيان ما يصيبها من النعم الدنيوية ومن ذلك الصحة والعافية والأمان والاستقرار والمال والجاه والملك والعز وما أشبه ذلك مما يلائم طبع النفس ومما تحبه وتسر به، قال الله وإذا مسه الخير منوعا. قوله منوعا أي يمتنع ومانع من إعطاء الحقوق إلى أهلها. لماذا؟ لأن العبد الذي ابتلي بهذه الأمراض ينشغل بالنعمة ويترك الانشغال بالمنعم وهو الله عز وجل، فإذا انشغل بالنعمة وأقبل على النعمة ولم يقبل على ما دعاه الله إليه أصيب بالغفلة، وهذه داء الأمم، وأصيب بالكبر عياذا بالله، وهذا أصل الداء العضال، وأصيب بالحسد، وكذلك أصيب بالفخر والمباهاة، وكذلك أصيب بالعجب، وأصيب بالغرور، وأصيب بالخيلاء، وبغير ذلك من أنواع الأمراض والآفات، وأصيب بحب الرئاسة وبحب المنكرات وبحب الشهوات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فهنا إذا صار على هذه الأمراض وتمكنت منه هذه الأمراض صارت صفات قبيحة وصارت أعمالا راسخة فيه عياذا بالله، فتتلف ما معه من دين إن كان صاحب دين. هذه الأمراض التي سمعتموها تكمن في النفس ومخبوءة في النفس، ولهذا قال بعض العلماء مثل النفس كالماء الراكد، تراه صافيا عند ركوده، فإذا حركته ظهرت الجراثيم، ظهرت الجراثيم فيه والقادرات. وهكذا النفس إذا وجدت الأسباب وحركت الأسباب ظهر ما فيها من العيوب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى: كمائن النفوس إنما تظهر عند المحن. والمراد بالمحن الابتلاء والامتحان، إما بالنعم وإما بالنقم، إما بالنعم وإما بالنقم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشر كامن في النفوس. الشر كامن أي مخبوء ومتمكن، الشر كامن في النفوس. قال: ويجعل الله أسبابا لإظهاره. فإن رحم الله العبد ولم يخل بينه وبين نفسه نجا، وإلا هلك العبد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النفس مشحونة بحب الرئاسة والعلو على الناس. وقال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، إلا أن فرعون قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر، وغيره عجز فأضمر. فما كان في فرعون من تلكم الصفات التي فضحه الله بها. إن أصل هذه الأمراض موجودة في النفوس البشرية، لكن تظهر عند أسبابها، تظهر عند أسبابها. وأسبابها ما سمعتم: إما وجود النعمة من الله، وإما وجود النقمة. وهذا داخل في قوله: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ألا وإن من هذه الآفات العظيمة ومن هذه الكمائن الحسد الذي ابتلي به الإنسان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الحسد كامن في النفس. وقال العلماء رحمهم الله: ما من جسد إلا وفيه حسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبدي، فالكريم يخفيه واللئيم يبدي. فكلنا مبتلون بهذا المرض الخطير، فمنا من جاهد نفسه على ألا يحسد الحسد المذموم، ومنا من لم يجاهد نفسه فحصل منه ما حصل عياذا بالله. ألا وإن أصل هذه الأمراض التي سمعتموها قبل قليل أن أصلها ثلاثة. قال الحسن البصري رحمه الله، وقال ابن القيم رحمه الله: أصول الشر وأصول الخطايا ثلاث: الكبر، وهذا هلك به إبليس، والحرص، وهذا سبب إخراج أبينا آدم من الجنة، والحسد، وهذا سبب لأحد ابن آدم أن قتل أخاه. قال ابن القيم رحمه الله: فمن وقي هذه الثلاث فقد وقي الشر كله. قال: أما الكبر فمنه الكفر، وأما الحرص فمنه المعاصي، وأما الحسد فمنه الظلم والبغي على العباد. عبد الله، إنك بحاجة ماسة إلى التفتيش عن هذه العيوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثير من الناس فيه الحسد كامن والكبر كامن، ولكنه لا يدرك ذلك. لكن إذا وجدت الأسباب ظهر هذا منه. يا معاشر المسلمين، إننا بحاجة إلى أن نحذر هذه المتالف والمهالك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القلب يعرض له مرضان، إن القلب يعرض له مرضان. قال: إن لم يتداركه الله تراما به في الهلاك، وهما الرياء، الرياء والكبر. الرياء والكبر هذا من جملة الأمراض الخفية. وهكذا كما سمعتم الشح والبخل من جملة الأمراض الخفية. ولهذا قال الله: وإذا مسه الخير منوعا، يمتنع من أداء الحقوق شحا وبخلا وحرصا، إلى جانب ما ذكرته من قبل في تفسير الآية. إذن ربنا جل شأنه لما أوجد في النفس هذه الأمراض والآفات، هل أوجدها لتكون أمراضا وتكون أضرارا وأخطارا في النفس، أم أوجدها لحكم عظيمة ولتكون أمورا نافعة؟ الجواب: أوجدها الله لتكون أمورا نافعة ينتفع بها العبد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما ابتلي القلب بصفة من الصفات إلا جعل الله لها مصرفا ومحلا تنفذ فيه، فهكذا قد جعل الله لهذه الأمراض والآفات. فلهذا أيها الناس اعلموا خطورة هذه الأمراض، واستعدوا للسعي في اقتلاعها وإزالتها ومحاربتها. قال وهب بن منبه رحمه الله: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال. وقال يوسف بن الحسين رحمه الله: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال. أما طغيان العلم فينجيك منه العبادة، وأما طغيان المال فينجيك منه الزهد فيه. هكذا بين رحمه الله. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال من تعلم العلم، أي الشرعي، من تعلم العلم للعمل به كسره وبكى على نفسه. ومن تعلم العلم للمفاخرة والمباهة والجدال والخصام والنزاع أصابه الحمق والاختيال والعجب والغرور. قال: ومقته الناس. هكذا تأتيك الأمراض وتأتيك الآفات إذا لم يعرف العبد أن نعم الله أعطيت له من أجل إصلاح نفسه، لا من أجل أن يكون طاغيا باغيا. قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا هو فقير فهو ذليل ومستكين، وهو يتلطف بالناس ويرفق بنفسه ويحاول يجنب نفسه الشر. فإذا أعطي المال قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلا من رحمه الله. ولنأتي الآن إلى علاج هذه الأمراض وإلى إزالتها والتخلص منها. وهذه الإزالة وهذا التخلص يكون بعون من الله وبقبول هدى الله. العلاج في القرآن، وبعده سنذكر العلاج في السنة. قال الله في كتابه الكريم:
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
هذه الصفة وهذه العبادة تخرج العبد من مرض خطير، بل من أمراض، لكن المرض الخطير الكبير من الغفلة. يستيقظ أنه عبد الله فيبادر إلى المحافظة على هذه العبادة. قال الله:
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
قال بعض الشراح هذا الصنف جعل السائل وهو الذي يسأل الناس المال وجعل المحروم وهو الذي حرم من عطاء الناس، هذا الصنف جعل هؤلاء كالشركاء له في ماله، فإذا كان المسلم يجعل ماله في الإنفاق في طاعة الله مرضاة الله لا سيما على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمضطرين والمنكوبين والنازحين إلى غير ذلك، هنا يخرج من أمراض خطيرة، ومنها الشح ومنها البخل ومنها الحرص على جمع المال، على جمع المال وعلى حفظ المال وعدم إنفاقه فيما ينفعه في العاجل والآجل. وقال الله
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون.
هذا الإيمان وهذا الخوف من الله جعله ينجو من مرض خطير وهو الأمن من عذاب الله، العاصي يأمن من عذاب الله ويسول لنفسه أشياء تعينه على أن يستمر في معصية الله وعلى أن يصر على ارتكاب الآثام والذنوب والأوزار عياذا بالله. فمن رزق هذا الإيمان وهذا الخوف صار خائفا من الله فيقبل على طاعته وعلى عبادته وعلى شكره وعلى ذكره.
قال الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
هذه الصفة وهي التي سمعتموها وهي صفة العفاف، صفة العفاف تجنب الرذائل والفجور والزنا واللواط وتجنب غير ذلك من القاذورات، يخرج هذا العفاف من اتصف به يخرجه من هذه الأمراض، من حب المنكرات، من حب المنكرات ومن حب السيئات. احمد الله على نعمة الإسلام والإيمان، إنقاذ إلهي، إنقاذ إلهي. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن خرج عن هذا دخل في اللوم. قال
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
وصفهم الله بالأمانة وهي ضد الخيانة، فإن من الأمراض الخفية الخيانة، فإذا رزق العبد الأمانة وهي مراقبة الله وخشية الله من عذاب الله ومن الفضيحة ومن العقوبة والنكال، فعاش مؤديا للأمانات التي بينه وبين الناس، الأمانات في الأعراض في الحقوق، الأمانات العامة والخاصة، ومؤديا للأمانات التي بينه وبين الله. هنا أنقذ من أنواع الخيانات والاحتيالات وأنواع المكر وهي من الصفات الذميمة.
قال والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
هذه ثمان صفات، هذه ثمان صفات جعلها الله دواء وشفاء للأمراض التي جبلت عليه النفس البشرية، وهو مرض الهلع عياذا بالله. فمن أخذ بهذا البيان الإلهي وسعى في إصلاح نفسه بإذن الله تصلح نفسه وتكون نفسه من الأنفس الطيبة الكريمة. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. ابن القيم رحمه الله يذكر لنا تصريف قوى القلب، وهي ما ذكرته لكم من قبل، القوى التي يقوى الشر، يذكر لنا تصريفها، التصريف الذي أراده الله. قال رحمه الله: أما الحسد فالمطلوب من صاحبه أن يصرفه في التنافس في الخير والإقبال عليه. هذا علاج للحسد المضر وللحسد المهلك والمدمر لصاحبه، وهو الحسد المذموم، وهو حسد الآخرين في زوال النعم التي أعطاهم الله والبغي والظلم عليهم. فمن أراد أن ينجو من هذا المرض فليحسد الناس بمنافستهم في الخير ومسابقتهم إلى الطاعات ومنافستهم فيما يعود بالنفع في العاجل والآجل. قال: وأما الكبر، قال فتصريفه أن يتكبر المسلم على الكفار وأن يستهين بهم. هذا تصريف إلهي، وذلك أن الكبر يعني الامتناع، فالمسلم يمتنع أن يخضع لكافر، يمتنع أن يطيع أعداء الإسلام، يمتنع لأنه قد اعتز بالدين وبالإسلام. انظروا لما جهل المسلمون تصريف هذه القوى كيف جعلوا الكبر على بعضهم بعضا، إلا من رحمه الله، على بعضهم بعضا، يسعى في إهلاك غيره من المسلمين عياذا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل البغي والظلم حب الرئاسة، أصل البغي والظلم حب الرئاسة. فمن لم يعالج الكبر الذي فيه بهذا العلاج بقي هذا الداء العضال، بقي فيه قتال، بقي فيه يدمره عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى: وعلاج ما في النفس من الشهوات إلى الحرام إلى الفجور إلى الرذائل، قال بالإقبال على الأنكحة المباحة. يتزوج المسلم المرأة، فإن احتاج إلى الثانية، وإن احتاج حتى إلى الأربع، وإن احتاج إلى التسري تسرى. هذا كله من أجل إصلاح النفس، وألا تقع النفس في المحذور، ألا تتطلع النفس إلى الحرام، إلى الزنا، وإلى المخادنة، والعشق، وغير ذلك من الأمراض والآفات. هكذا جاءت الشريعة بهذا التصريف لجميع أنواع القوى التي في باطن هذا العبد، التي في باطن هذا العبد. ولكن أضر بنا الجهل، الجهل، أن المسلمين إلا من رحمه الله استسلموا للجهل، ويريد أن يكون مسلما صالحا بالجهل، لا يتفقه في دين الله، لا يعرف ما له وما عليه، لا يعرف ما فيه من العيوب وما فيه من الآفات والأمراض إلا من رحمه الله. أما العلاج لهذا من السنة، فقد روى الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. أي ليس هذا لا للكافرين ولا للمنافقين ولا للفاجرين ولا للساهين الغافلين السادرين، لا، إنما هذا للمؤمن. من هو هذا المؤمن؟ إنه المؤمن القوي، إنه المؤمن الذي أصلح ما بينه وبين الله. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر. هذا الدواء العظيم، إن أصابته سراء شكر، أي أقبل على طاعة الله ومرضاة الله والثناء على الله وعلى ذكر الله، لأن الله زاده من النعم. وبسط له من الآلاء وأغدق عليه ووسع عليه في أمور دينه وفي أمور دنياه، فهذا تعامله مع الله بخلاف غيره. من جاءت السراء فتن، أصيب بالأشر والبطر والكبر والعجب والغرور والغفلة إلى غير ذلك من آفات الأمراض. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أصابته ضراء، أي مصائب، أصابته أمراض، آفات، مصائب نزلت به، قال: وإن أصابته ضراء صبر. هذا الدواء الأكبر لإصلاح أمراض النفوس، صبر على ما نزل به وعلى ما حل به في ساحته، صبر ولا جزع ولا اضطراب ولا قلق ولا تغيير ولا تبديل ولا تحول ولا شيء، استقامة على الدين وصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل. هذا حال المؤمنين الصادقين، أنهم لا تبطرهم النعماء ولا تفسدهم النقماء، ثابتون مؤدبون متواضعون لله رب العالمين. فكونوا من هؤلاء الذين دعاكم القرآن والسنة إلى أن تكونوا من هؤلاء، وإلى أن تجاهد النفوس على أننا نسعى في إصلاحها ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.shh.imam.com